بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزوار من بلاد رأس محل في مرتفعات حضرموت. يقول السائل: هل يجوز للرجل أو المرأة الصلاة وعلى الأيدي القفازات بسبب البرد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنعم يجوز أن يصلي لابسا القفازين، وما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. المقصود مباشرة ذلك العضو للأرض، بحيث ولو كان حائل، ولو كان هناك حائل كالركبتين وكالقدمين، إذا كان لابسا خفين أو جوربين أطراف القدمين، ولكن يباشر بها موطن سجوده. وجاء من حديث خباب رضي الله عنه أنه كان أحدهم لشدة الحر إذا سجد يضع شيء من عمامته أو شيء من ذلك تحت رأسه يسجد عليه يقيه الحر. وهذا يدل على أن وقاية البرد والحر في الصلاة، سواء تجعله تحت يديه أو تحت جبهته وما كان من ذلك، حتى يسجد مطمئنا خاشعا، أن لا بأس بذلك.
يقول السائل: نحن في بلاد باردة شديدة البرودة، ماذا يصنع من يريد أن يأتي أهله فإنه لا يتحمل الاغتسال من أجل صلاة الفجر حتى مع تسخين الماء، فهل يترك إتيان أهله أم يجوز له أن يتيمم ثم يغتسل نهارا؟
الجواب: لا يجوز له أن يصلي جنبا مع وجود الماء وإمكان تدفئته، يوجد ما يدفع به، فإنه يجب عليه أن يغتسل، يدفئ ويغتسل، ولو خاف إذا خرج لشدة البرد أن يمرض، فإنه له أن يصلي في بيته ويترك الجماعة لشدة البرد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والأعذار أعذار التخلف عن الجماعة جملة، ومنها البرد والريح، الريح والمطر وما كان يتضرر به الإنسان كما في الصحيح. أما أن يصلي بتيمم مع وجود الماء وقدرة تدفئته فلا يجوز ذلك. فإن لم يجد ما يدفع به، كشأن المسافر وما عندهما يدفع به، فإنه له أن يتيمم ويصلي حتى يستطيع أن يغتسل، يدفع الماء أو يجد ما يدفع به ويغتسل. وهذا في الصحيح قصة عمار حين أجنبوا في السفر، قال: فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما فلان فإنه تيمم وصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت وأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، عبد العمر بن العاص. وهكذا قصة عمار حين تيمموا ولم يجدوا الماء. فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لحدوث علة أو لدوامها جاز له التيمم. أما الحال المذكور فلا يجوز فيه التيمم لما سمعته. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أتنفل تنفلا مطلقا من بعد صلاة المغرب إلى العشاء؟
الجواب لا ننصحك، وردت بذلك أدلة ضعيفة، وما ذكر في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله ليس فيه أنه يعني يصلي في ذلك الوقت للعشاء، بل فيه أنه قد يطيل في صلاة الراتبة، صلي ويطيل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فلا بأس إذا أطال الإنسان فيها، أما أن يعتمد على تلك الأدلة الضعيفة ويبقى يصلي ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين إلى آخره، فهذا ما عليه دليل صحيح، وما فعله كبير أحد من السلف، فعله بعضهم، لكن العمل عمل جل أهل العلم على خلافه. نعم.
يقول السائل: ما الجمع بين هذين الحديثين، حديث أبي حميد الساعدي وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، وحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه؟
الجواب: الحديثان متفقان لا متعارضان. حديث أبي حميد في البخاري أنه كان إذا سجد لا يفترش يديه كافتراش، يعني يفترشها في الأرض، بل يجعلهما يجعل كفه ولا يفترش افتراش منهي عنه، وكذا أيضا لا يقبضهما إلى جنبه، وإنما يجافي بين مرفقيه. هذا معنى حديث أبي حميد، وهو ما دل عليه حديث ابن بحينة، يعني أنه يجافي بينهما فلا يقبضهما إلى جانبه ولا يجعلهما على فخذه ولا يفترش بذراعه إلى الأرض أو على فخذه كافتراش الكلب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهما متفقان وليسا متعارضين، كلاهما في النهي عن عدم المجافة، في شرعية المجافة والنهي عن عدمها، وفي النهي عن افتراش الذراعين، وبالأخص حديث أبي حميد. نعم.
يقول السائل: هل كل اسم فيه تزكية يجب تغييره، أم أن هناك ضابطا لهذه التزكية الممنوعة؟
وردت تسميات كثيرة ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تزكية، ولكن ومثل ذلك محمد وصالح، وكذلك زيد وراشد ومفلح أو نجيح، أمثال ذلك مما قد يعني جاء، وإنما ما ورد الدليل به في تغييره غير، فمنه ما يجب تغييره إذا عبد لغير الله، ومنه ما يندب تغييره، ومنه ما لا يلزم تغييره. وراجع في ذلك كتاب تحفة المودود في أحكام المولود، فليس كل من سمي بصالح يغير اسمه، لا، وهكذا كل من سمي مثلا باسم ظاهره التزكية، وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء فيها كراهة أو فيها تزكية أو فيها كذلك أسماء، يعني مثل اللي قال أنت عبد الحجر، قال بل أنت عبد الله، قال زينب، قال ما أنت بره، قال هي زينب، الله أعلم بأهل البر منكم، فما جاء مثل ذلك غير. نعم.
يقول السائل: شاب ذهب مع بعض أقربائه إلى رجل يعالج الناس، ولكن أمره مريب، فإنه يقرأ بعض السور من القرآن الكريم ثم يمسك على يد المريض أو المريضة، ثم يقوم بإخبار المريض ببعض أحوال حياته، كإخباره بعقوق أبنائه أو يخبره بما يعاني من الأمراض، ثم يقوم بإعطائه بعض الأدوية والأعشاب، فهل فعله هذا من أفعال الكهنة والعرافين؟ وما حكم ذهاب الشاب إليه مع أنه لا يعلم عن حاله شيئا؟
كون الإنسان يقرأ على المريض مما دلت عليه الأدلة فلا بأس، أما الزيادة على ذلك أنه يمسك على يده، وناهيك عن يمسك على يد امرأة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، فلا يجوز له أن يمس المرأة لغير ضرورة، ما هناك ضرورة، ويخبره بأنه فيه مرض كذا وأنه عند أولاده يعقونها أو شيء، هذا علم ادعاء، هذا طريقة الكهان، هذه طريقة الكهان، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه خلفه رصدا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، إنما هذه الدعاوى طريق الكهنة، فلا يذهب إلى مثل ذلك إلا إذا كان يقرأ فقط قرآن بأدعية معلومة، فإنه لا بأس أن يرقي، على أننا لا ننصح أن تكون هناك أمكنة للرقية خاصة فيما يتعلق بالراقي الفلاني ودكان خاص للأدوية وصرف يعني أدوية خاصة بذلك، هذا ما كان موجودا، إنما كان من أصيب بشيء من مرض أو كذا يحتاج إلى رقية رقية يرقيه من استطاع أن يرقيه، يقرأ عليه المعوذات، يقرأ عليه آيات الكرسي بل الفاتحة وما يدريك أنها رقية أمثال ذلك.
يقول: وما حكم ذهاب الشاب إليه مع أنه لا يعلم عن حاله شيئا؟
ما دام لا يعلم عن حاله شيئا لا بأس، لا شيء عليه عن من حيث الإثم ولا يعد، أما إن علم بعد ذلك أنه يخبر بالمغيبات ويذهب إليه فلا يجوز له، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الحديث. نعم.
يقول السائل: في بعض القرى الريفية انتشرت المنظمات وتقوم بدعم بعض المشاريع وتعليم الرجال والنساء بعض المهن مع إعطائهم بعض الأموال، فلما نصح بعض الناس قالوا: نحن نعلم أنهم مفسدون ولكن نحن نأخذ منهم المصلحة فقط أموالا ومشاريع لأننا بحاجة لها، فما توجيهكم؟
الجواب: أولا هذه أموال كفار، وأموال ما أدري من ربا ومن أين جاءت، فأموال غير كسب شرعي صحيح، هذا هو الأصل فيها، وإذا علمت ذلك واستعملت حراما، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، والضرورة لها حكم آخر، أما مثل هذا فليس بضرورة، ولا ينبغي له التهوك على أموال الكفار. ثانيا، أن قول هذا الأخ أننا نأخذ المصلحة وما علينا منهم، يعني ما نحن فأنهم مفسدون، ما سيعطونك المصلحة إلا بمقابل مفسد أو مفاسد، وهذا هو الواقع، أنهم أولا يوظفون النساء وأرامل، ثم يأخذونها من مكان إلى مكان ومن فندق إلى فندق ويستدرجون معها إلى أن يفسد حالها، ويوظفون كذلك شباب ويجعلون اختلاطا بين الشباب والشابات، ويستعملون أموالا ليست شرعية، ولها كل هذه مفاسد، وينتشرون في أوساط المجتمعات للدعوة، فتتمكن الدعوة التنصيرية والاغترار بالنصارى في بلدان المسلمين، كل هذا مفاسد، وغيرها كثير مما ذكرناه في غير هذا الموضع، فدع. بارك الله فيك. هذه المقولة: ولأن يحتطب أحدنا حزمة فيبيعها فيكف نفسه خير من أن يسأل الناس عطاه ومن معه. هذا لو سأل المسلمين فكيف إذا كان يأخذ من الكفار مثل هذه العطيات على حساب دينه؟ نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يحلقون جوانب شعر الرأس ويتركون أعلاه؟
النصيحة لهم أن يتركوا هذا الفعل وأن يتقوا الله وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة السلف. والإنسان يحلق رأسه كله إن شاء ويتركه كله. أما عن يحلق بعضه ويترك قزعا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وقيل هو من أسباب النهي أنه من أفعال الشيطان، تحفة المودود القزع أنه من أفعال من فعل الشيطان. فإذا فعل ذلك الإنسان تشبه بالشيطان وتشبه ببعض الكافرين، فإن هذا غالبا ما جاء إلا عن طريق بعض الحلاق عن طريق الغرب وكذا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأفيدك زيادة على ما سبق أنها تشويه، أنها ما يتجمل، هذا تشويه، يبقى تلك الدويرة على رأسه وبعض رأسه محلوق وبعضه باقي، لو أبقاه كان جميلا، أما هذا التشويه هذا تشويه. نعم. والقزع أربع أنواع قال ابن القيم رحمه الله، ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وعند مسلم برقم 2120، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال: والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. ثم أبان أن القزع أنواع. قال شيخنا شيخ الإسلام يعني: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى عن يمشي الرجل في الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما جميعا، هذا ينعلهما جميعا يحفيهما جميعا. والقزع أربعة أنواع: أحدها أن يحلق من رأسه مواضع من هنا من ها هنا وها هنا، مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه. والثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، فيه نوع من القزع يحلق الوسط ويبقي دويرة على رأسه شعر والوسط فارغ، هذا نوع من القزع ويفعله بعض الناس، يحرق الوسط كله ويبقي دويره الشعر على نعم. وعكسه أن يبقي الوسط ويبقي دويره محلوقة. فهناك من يعمل العكس، أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. والثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل أعطاهم. الرابع أن يحلق مقدمة ويترك مؤخرة، وهذا كله من القزع والله أعلم. يعني لو حلق المقدمة وأبقى المؤخرة، مؤخرة بعضهم يبقيها مثل حق البعير، يعني وبعضهم يجعلها مثل حق الديك، فهذا أيضا قزع. وإن حلق مؤخرة وأبقى مقدمة أيضا قزع. وإن حلق وسطه وأبقى جوانبه كل هذا قزع. وإن حلق جوانبه وأبقى الأعلى وهذا قزع. هذا القزع قزع من ذكر كذا ابن القيم يسميه قزع الأوباش والسفل، أن يحلق جوانبه ويبقى الأعلى. انتهى من تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمه الله صفحة 147 إلى 48.
يقول السائل: تعلق كثير من الشباب في بعض القرى بكرة القدم لعباً ومشاهدةً وتشجيعاً، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك ضياع، ضياع للوقت، ضياع كذلك أيضاً للتمسك، فإن المتمسك ما يشجع الضائعين، وفتنة على الإنسان، ولنا فيه رسالة مستقلة قبل أيام أو كلام كذلك خاص إن شاء الله يحال إليه. فضياع، واجب على الشاب وعلى سائر الناس أن يعرفوا أن مثل هذا إنما أنشئ لتضييع أبناء المسلمين وتضييع أوقاتهم، وكذلك أنشئت له وزارات لصرفهم عن الخير والمساجد والعلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم المسح على الخفاف المخرقة من أعلى ومن أسفل؟
إن كانت الخروق يسيرة فالأمر يسير، قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيق حال لا يتوقع أن نعالهم جدد ما فيها خروق، أقصد خفاف، عفوا، أن خفافهم جدد ما فيها خروق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان يمسحون عليها. وإن كان أكثر القدم بارزا من أعلى أو من أسفل أو من الجوانب أو كذا فلا، فإن هذا ما سيصير مسحا على بعض القدم وعلى الخف، ما سيصير مسحا على الخف وحده، وهذا يخلعه. هذا التفصيل هو الصواب ممن يمنع المسح على الخفين المخرقين المطلقة. كان الشيء اليسير خرق فيه شيء يسير بمقدار أن أعظم البدن أعظم القدم مستور بالخف فيمسح، فإن كان يعني الخروج كثيرة فلا يمسح عليهم. هذا تفصيل شيخ الإسلام، تفصيل جيد.
يقول الأخ: ما نصيحتكم لأبنائكم في بلاد رأس محل وما حولها من القرى؟
رأينا منهم شبابا طيبين، وعندهم بعض إخواننا الأفاضل المدرسين حفظ الله الجميع، نعمل أن ذلك المكان يكون فيه مركز ودعوة، لا سيما مع ما منحهم الله عز وجل إياه وأكرمهم به من الجو البارد، فإن الجو البارد جو صحي، حتى وإن حصل فيه بعض الأوقات شيء من التعب لكنه صحي. هذا، ونوصيهم بأن يستمروا ولا ينقطعوا عن طلب العلم، وأن من برز منهم، من رأى من إخوانه، المدرس يرى من إخوانه نبوغا أو يرى رغبة من أمثال هؤلاء الشباب، إن كان سيستمر هناك ويراه مستمرا في العلم هذا خير، وإن كان سيحصل التقطع بأعمال في مزارعه وأعمال في عند يعني مواشيه وكذا، وعنده من يقوم بالشأن بدلا فيرسله إلى مركز من مراكز، ولا سيما مركز الحامي قريب منهم، إنه قريب منهم، ونعم المركز ونعم الشيخ، الشيخ أبو بلال تربيته تربية سلفية بحتة، نسأل الله أن يوفقه ويوفقهم جميعا. وكذلك سائر مراكز أهل السنة حيث تكون له رغبة يذهب. أهم شيء أنه إن رأى من نفسه الرغبة في طلب العلم أن يرحل، فإذا رحل ومع طلاب العلم وتعرف عليهم وحفظ وفهم ودرس وجلس وأخذ العلم عن أهله، هذا سبيل النبوغ بإذن الله عز وجل، وأن يرجع إلى بلده يحمل الدعوة وإخوانه أهل السنة بجانبه. وكذلك أيضا في سائر المراكز يؤهلهم لمثل هذا في سائر القرى. ومن فضل الله علينا في البلاد اليمنية أن المراكز تكثر وهذه المراكز التي تكثر متحدة السير، العقيدة، الأخلاق، الأخوة، الدروس، كلها سلفية علمية بلا شهادات ولا مجاراة لأهل الدنيا، ولا كذلك صور ذوات أرواح ولا مخالفات شرعية، وكلهم لله الحمد قابلون للتواصي والتناصح ومتعاونون ومتضافرون، فهم كمركز واحد. وهذا هو الحقيقة، أنها فروع من دمي، وهذا من فضل الله سبحانه. وكلما كثرت والحال هذا وعلى السير هذا فنعم ما هي، ولا سيما بمن له أهلية وفي حدود أهليته يقوم بالدعوة أهليته، ويكون له ارتباط بإخوانه أهل السنة في أشياء تعرض له أو معضلات أو أمور تعرض له أو نصائح أو نحو ذلك. هذا خير، أن تتغذى البلدان من داخلها والقرى والمدن حيث يعم الخير البلاد كلها. نسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوب العباد على طاعته. فمن الذي يستطيع؟ يعني كلهم يتجمعون في مركز واحد، يشق عليهم ويشق عليهم هم ويشق على أصحاب المركز من الكثرة الهائلة. ولكن أن يكون هذا المركز ممتلئ وذاك ممتلئ وذاك ممتلئ، هذا يدل على إقبال الناس على الخير. ما افتتح مركز وعلم خير معلمه وصدق معلمه والثمرة حصلت الثمرة للناس إلا ازدحم واحتاج إلى توسيع. هذا من فضل الله علينا. ونوصيهم أيضا، حفظ الله الجميع، نوصيهم بأنهم لا بأس بالزيارات لإخوانهم بين حين وآخر وتفقد إخوانهم لهم، فإن زيارة الطالب للمشايخ والمراكز يبعث فيه حافزا على السير في مثل ذلك، حافزا. ربوا يا أهل السنة، ربوا أهل أبناء المسلمين تربية صافية نقية إيمانية أخوية فيما بينهم، هذه التربية هي النافعة، سلفية بحتة، سلفية. وهذا هو الحاصل. نسأل الله التوفيق ويدفع عنا الفتن.